أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في إطار الحديث عن شرح الزيارة الجامعة، تركزت الأحاديث السابقة حول قول الإمام الهادي عليه السلام: وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. لابد من وقفة عند حقيقة أن ولاية أهل البيت عليهم صلوات الرحمن كفارة لذنوب الموالين. بعد قوله عليه السلام وكفارة لذنوبنا، هناك عبارات يبدو أن لها مدخلية في فهم هذه الحقيقة، حقيقة أن ولاية أهل البيت كفارة للذنوب. يقول عليه السلام بعد قوله وكفارة لذنوبنا: فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم إلى آخر العبائر، فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وغير ذلك. نسمع كثيرا من الإشكالات عادة، ويتردد الكثيرون في قبول هذه الحقيقة أن الولاية كفارة للذنوب. لذلك كان لابد من هذه الوقفة، ولا يمكن أن تتضح الفكرة بشكل دقيق وكيف أن ولاية أهل البيت كفارة للذنوب إلا إذا تم إيضاح ثلاثة أمور. الأمر الأول: هل تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله ذنوب أمته ثم غفرها الله عز وجل؟ الأمر الثاني الذي لا بد من الوقوف عنده لتوضيح كيف أن الولاية كفارة للذنوب، أن هناك كثيرا من الأمور والأعمال ورد في الروايات أنها كفارة للذنوب. الأمر الثالث: من هم الذين تكون ولاية أهل البيت كفارة لذنوبهم؟ هل هم كل المنتسبين إلى أهل البيت بالاسم والهوية والتذكرة، أم أن لهم شروطا خاصة؟ إذا استوضحنا هذه الأمور الثلاثة نستطيع أن نجيب على السؤال الذي يقول: ما معنى أن ولاية أهل البيت كفارة لذنوبنا؟ أما بالنسبة إلى الأمر الأول، أن رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل ذنوب أمته وغفرها الله تعالى له، نرجع إلى قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما معنى أن الله عز وجل غفر لرسول الله ذنبه المتقدم وذنبه المتأخر؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعصي والعياذ بالله؟ نستعرض هنا ما يقوله الشيخ الطوسي عليه الرحمة في تفسير التبيان، وما يقوله السيد المرتضى علم الهدى في كتاب تنزيه الأنبياء، فنجد أن العلمين الطوسي والسيد المرتضى يذكران في جملة الآراء أن المراد بذنب رسول الله المتقدم وذنبه المتأخر ذنوب أمته. الشيخ الطوسي يقول: هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مثل قوله تعالى: واسألوا القرية، يعني واسألوا أهل القرية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني ما تقدم من ذنب أمتك. ما معنى أن الله عز وجل حمل رسول الله ذنوب أمته وغفرها له، وهل هذا أمر معقول؟ طيب مستغربين مش هيك؟ لما بنسمع الحكي بنستغرب. خلينا نرجع للروايات. هل يشفع رسول الله صلى الله عليه وآله لأمته؟ بلى. يشفع لأهل الكبائر؟ بلى. ما معنى ذلك؟ أن الله عز وجل يغفر لأمة المصطفى الحبيب ذنوبها إكراما له صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما الغرابة في أن نقول إن الله عز وجل حمله ذنوب أمته وغفرها له؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل همنا، كان دائما يفكر بنا، وهو الآن يفكر بنا باستمرار، وفي يوم القيامة همه الأول باتجاه الناس هم أمته. ولذلك عندما يصبح كل نبي من الأنبياء يطلب السلامة، فإن منطق المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله أمتي أمتي. عندما يقول الآخرون نفسي نفسي، يقول أمتي أمتي. أيضا قد تسأل ما هي العلاقة بين فتح مكة وبين إخبار الله عز وجل لرسوله المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله بأن الله غفر ذنوب أمته؟ والجواب: كان فتح مكة تتويجا لجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله المضني والدائم، وبفتح مكة استقر الإسلام، أنجز رسول الله صلى الله عليه وآله مهمته. من الطبيعي جدا أن يتحدث مع العامل عند انتهاء العمل، أن يتحدث مع المجاهد عند آخر الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان فتح مكة إذانا بانتهاء هذه المرحلة العظيمة والكبيرة من الجهاد المضني والمتواصل. ولذلك اعتبرت سورة النصر هذه بمثابة أن الله عز وجل ينعى إلى نفسه، إلى رسول الله نفسه، ينعى إلى رسول الله نفسه، وكأن هذه هي نهاية المطاف يا رسول الله. من الطبيعي والحال هذه أن يتحدث الله عز وجل عن الثواب العظيم الذي أعطاه الله تعالى لرسوله مقابل هذا الجهاد العظيم وتبليغ الرسالة وما رافق ذلك من صعوبات وعقبات. إذن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الحديث هنا عن ذنوب الأمة، هذه الذنوب التي تحملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أريد أن أطرح مسألة الفادي كما تطرح عند النصارى، أن نبي الله عيسى عليه السلام فدى أمته، ولكن الأديان كلها تنشأ من نبع واحد. فإن كان في فكرة الفادي بعض التحريفات فلا يمنع أن تكون أصل الفكرة أصلا سليما، كما أن كثيرا من المظاهر الموجودة في الديانات الأخرى منبعها التوحيد، منبعها الإسلام بمعناه العام، إلا أن القوم أدخلوا تحريفات على ممارساتهم. الشفاعة كما نفهمها نحن ويجمع عليها المسلمون تعني أن الله عز وجل يغفر للأمة ذنوبها بسبب رسول الله أو هذا الولي وذاك. الشفاعة تعني أن هذا الشخص يسامح، يعفى عنه إكراما لشخص آخر. تلتقي هذه الفكرة مع فكرة الفادي؟ لا مانع، لأن فكرة الفادي مأخوذة في الأصل من الدين الحقيقي الصحيح، وإن كانت قد رافقتها شوائب. بل نجد كثيرا من الحيثيات التي تؤكد على هذه الخصوصية، وأن الثواب العظيم الذي يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يضاف إليه من خلال صلاة المؤمنين عليه، ومن خلال كل سنة حسنة عمل بها من بعده ويعمل بها إلى يوم القيامة، إن جميع هذا الثواب يكون لمصلحة الأمة التي لا يجد أفرادها لهم من الثواب ما يمكنهم من الدخول إلى الجنة، فيأخذ أفراد الأمة ثوابا من ثواب رسول الله، ثوابا من ثواب أمير المؤمنين وأهل البيت. إلى هنا نكون أمام خصوصية أن الله عز وجل يخبر رسوله المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله بأن ثوابه على هذا الجهد المتواصل الذي بذله طاعة لله عز وجل أن تغفر ذنوب أمته. ما المراد بأمة رسول الله؟ يعني كل المسلمين، نحن نقول عن حالنا مسلمين، نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ليش تندور ونحاول ونروح بعيد؟ نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، نبحث في الأحاديث الواردة عنه. سئل صلى الله عليه وآله: من أمتك يا رسول الله؟ من جماعتك؟ قال: أهل الحق وإن قلوا. إذن الذين هم أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين هم معه، هم أهل الحق حتى إذا كانوا قليلين. ما المراد بأهل الحق؟ حتى نحصلنا شوية أمل بهالمجال، ما نيأس. تارة يكون الإنسان محقا 100% في مختلف أموره هو مع الحق، وتارة يكون محقا بنسبة كبيرة 80-90%، وعنده 10% بيخبص بيشتغل غلط بين الحق والباطل. هذا الإنسان بقلب بعضه البعض من أهل الحق. كيف مثلا واحدنا إذا كان حريص على أن يكون مع الحق لكن يقع في الأخطاء، بس إذا انتبه بيعرف أنه أنا ما معي حق، بيقول لك أنا ما معي حق. هو في العمل ليس مع الحق 100%، وإنما هو على مستوى النظري مع الحق 100%، حتى إذا كان علي الحق بيقول لك أنا علي الحق. يعني نستنتج من هذا أنه إذا واحدنا عم يوقع بمعاصي بس معترف أنه عم يوقع بمعاصي ويريد أن يكون مع الحق، فليس بعيدا أن يلحقه الله عز وجل بأهل الحق، ليكون بحرصه على الحق من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا كان يقع في المعاصي. لكن وقوعه في المعاصي ليس من باب أنه عن سابق عمد وإصرار يريد أن يكون من أهل المعاصي متمرغا في مستنقعاتها والأوحال. إذن المراد بأمة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين يتحمل ذنوبهم أو فقل يشفع لهم، وفي الروايات إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الشفاعة أمر عظيم، الأمور الصغيرة إن شاء الله ما بتبين. يعني إذا كان واحد حريص بالدنيا أنه يستغفر الله عز وجل منها، لكن إذا ما كان حريص على الاستغفار بتتراكم الأمور الصغيرة وبتبين كبيرة، الإصرار على الصغيرة كبيرة. لكن إذا واحد مش مصر على الصغيرة وعم يستغفر، إن شاء الله الأمور الصغيرة ما بتبين، الأمور الكبيرة الشفاعة تكون لها بالمرصاد، تخلص الإنسان منها. أمة رسول الله الذين تنالهم الشفاعة هم أهل الحق. أهل الحق من هم؟ من هني أهل الحق من المسلمين؟ يعني واحد يقف ضد أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يعمل بما جاء في القرآن ولا بما جاء عن رسول الله، وأنه هذا من أمة رسول الله. خلينا نشوف. الرسول صلى الله عليه وآله ترك في الأمة وصيتين: القرآن والعترة. القرآن يوصي بالعترة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المدة في القربة، إلى آخر الآيات. طيب إذا لم يعمل الإنسان بهذا المبدأ القرآني فمعنى ذلك أنه لم يعمل بالقرآن. العترة أجمع المسلمون كما نعلم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بها، حتى اللي بيقولوا أنه الحديث كتاب الله وسنتي بيقولوا هذا حديث ضعيف وموجود ببعض الروايات اللي مش معتبرة كتير، وإذا لا قالوا أنه هالروايات معتبرة عندهم بيقولوا الروايات التي تقول كتاب الله وعترتي أكثر بكثير وهي معتبرة أيضا. في الصحاح الستة هذا الأمر واضح، في كل كتب المسلمين الأمر واضح. فإذا أهل الحق الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله باتباع القرآن والعترة. لطيف أنه بعض الروايات تعبر تعبير شيعة رسول الله، لاحظين شيعة رسول الله، يعني وكأنه الرواية عم تشير أنه الشيعة الحقيقيين، مش أي واحد منا هلا يسمع هالكلام يقول لك أنا شيعة يعني خلص أنا صرت أحسن من غيري اللي هو مش شيعي، لا، ممكن واحدنا يكون بالتذكرة شيعي وشيخ شيعي لكن مش أحسن من غيره على الأطلاق اللي مش شيعي أبدا. الأمر كما تقدم إيضاحه، شيعي لأهل البيت هو الذي اتقى الله عز وجل وأطاعه، والخلاف مع الآخرين، الاختلاف مع الآخرين ينبغي أن يكون في هذه النقطة. إذن في بعض الروايات التعبير بشيعة رسول الله عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل الإمام الصادق عن تفسير هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، شو تفسير هالآية؟ شو بيقول الإمام الصادق؟ يقول ما كان له ذنب، يعني الرسول صلى الله عليه وآله، ولا هم بذنب، ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له. يعني الله عز وجل حمل الرسول ذنوب شيعته، لاحظين ما المقصود، شو المقصود بشيعة رسول الله؟ الشيعة الموالين لأهل البيت حقيقة إن شيعة رسول الله. مصطلح شيعة مصطلح مثل ما بتعرفوا قرآني وإن من شيعته لإبراهيم، لكن شو المقصود بشيعة هون؟ الدرجة اللي تقدم الكلام عنها أن التشيع مرتبة عالية جدا لا تنفصل عن التقوى والورع والتدين، مثل ما مر معنا بالحديث السابق أو بحديث سابق، نحن منزغر معنى التشيع، مننزل سقف التشيع كتير حتى نصير نحن شيعة. لا يصح أن نفهم التشيع على هذا الأساس، تشيع عظيم، التشيع الحقيقي عظيم، يعني الورع التقوى التدين الحقيقي بكل معنى الكلمة. طيب شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الحق، من هن أهل الحق؟ اللي متبعين الرسول كما أراد، متبعين يلتزمون بأوامر الله عز وجل كما أراد، من هن بيطلعوا هالناس اللي لهم الخصوصيات، أهل تقوى أهل ورع، ملتزمين بالقرآن ملتزمين بالعترة، ما بيفهموا أنه الإسلام لا يمكن أن يلتقي مع الجهاد، مثل مدارج بأوساط كثير منا انه اسلام وجهاد ما بصير، كانه الجهاد بس يجي لساحة التدين بخرب التدين. هلا مش نحن منقول انصار مقاومة ومع المقاومة الى اخره، الحكي كتير، بالمية 180 منها مش مع المقاومة مش مع الجهاد، ضبطت الامور الله عز وجل ضبطها وصاروا المقاومين هن الرقم الاول باذنه عز وجل، لكن نحن مع المقاومة ما بده شيء. هلا عم نسمع حديث انه جيش لحد لازم يدخل بالجيش اللبناني، ودائما عم ينحكى فيها هالقصه، وبنفس الوقت بنفس الوقت اشرف عمليات المقاومه الاسلاميه، اشرف عمليات المقاومه الاسلاميه تفجير مقر المارينز ومقر المظلين الفرنسيين. هلا هي الدوله اللبنانيه اللي عم تقول هي مع المقاومه وبتايد المقاومه فتحت ملف قضائي لمطارده اللي فجروا مقر المارينز، شو وين هالمظاهرات عنا؟ وين المظاهرات الصاخبة على القصر الجمهوري حتى إما أن يتراجعوا أو يهرب الهراوي، ومظاهرات على الحرير وغير الحرير؟ إذا نحن مع المقاومة دي نشغل بطريقة تانية، بس صاير عنا أنه مرحلة أبو كم يوم نخلص، يعني دائما منشوف أنه رح تخلص المقاومة، الله عز وجل نمشيها فينا وبلانا، يعني نحن مشينا مع المقاومة والله ما مشينا، الله عز وجل نمشيها المقاومة، المهم أن نرحم أنفسنا ونكون مع المقاومة حقيقة. أنا ما بعرف كيف تركب عنا أن يقر لنا قرار أن نهدأ في الوقت الذي نرى هذا التصرف المشين الذي يجرح شعور كل صاحب ضمير حي، أنه اللي فجروا مقر المارينز عم نطاردهم ونحن مع المقاومة. هي الدولة اللي بتقول هيك دولة تكذب بملء الفم، واضح. طيب نحن عارفينها بكم تقولوا عارفين انه هالدولة مش صادقة. طيب بس خلينا نعبر نحن عن احاسيسنا. اذا الان بعد المقاومة مستمرة وعم ينحكى بانه بدنا نطارد اللي فجروا مقر المارينز وبدنا نعتقلهم وبعثين شبكة من العملاء لاعتقال بعض الشباب باعتبار انه المتهمين بتفجير مقر المارينز، بتشوف ان الامور تمشي هيك بكل هدوء؟ الشيعي الحقيقي والمؤمن الحقيقي لا يمكن ان يفصل بين الجهاد والتدين، اصلا التدين بدون جهاد ما له طعمه. لذلك كان المتدينون جميعا في زمن رسول الله صلى الله عليه واله مجاهدين، جهاد اكبر وجهاد اصغر. نحن لا بنشوف انه يعني باحسن حالاتنا نحن مع المقاومه، مع المقاومه. هل اللي منقول نحن مع المقاومة قديش منا زيرين مواقع المقاومة، قديش مهتمين بدعم المقاومة؟ هناك حالات لا يمكن أن نتحدث بها علنا، لكن قديش المقاومة بوضع كثير يعني عالي والناس كلهم بيجمعوا على المقاومة. هؤلاء المجاهدون الذين نسمع بعملياتهم وبطولاتهم أو نسمع بأخبار استشهادهم، واحدهم يستشهد وهو مديون ومضايق إلى آخر ما يمكن أن نتصور. ونحن اللي عنده مصاري منا إذا فكروا بدعم المقاومة فأقل القليل من عطل المقاومة. بينما إذا واحدهم زوجته بدها أمر معين ولو كان غالي مش مشكلة، يعني ما عم أقول إنه واحد ما يشتري لحاله، يشتري إلى بيته يصطفى ليأثث مدام عنده مصاري حلال فمبارك عليه، لكن على الأقل يعتبر أنه هذا المقاوم هالمجاهد بمثابة ولد لإله. وأن يتبنى كل شخص من المؤمنين الميسورين مجاهدا. في الفترة الأخيرة طرح مشروع في هيئة دعم المقاومة الإسلامية اسمه مشروع دعم المجاهد. مشروع دعم المجاهد لن يتكلم به مع شخص غير متدين، لأنه أحيانا غير المتدين يشارك المجاهد بثوابه. سيفاتح بهذا المشروع الأشخاص المتدينون الميسورون. خلاصة الموضوع أنه ما بتقرب القرآن الكريم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. طيب أنت عم تجاهد بالمال، مش عم تجاهد بنفسك، عم تجاهد بالمال. تكفل مجاهدا. حددت هيئة الدعم التكفل للمجاهد بمليون ليرة شهريا. مليون ليرة شهريا انه مبلغ كبير. طيب انت ما عليك حقوق شرعية، ادفع من الحقوق الشرعية. الحقوق الشرعية اين تدفع الان؟ اوليس اولى الناس بالحقوق الشرعية المجاهدون؟ ليش ما بنعطيها الاموال للمجاهدين؟ فاذا كل شخص من المؤمنين الميسورين يستطيع ان يدفع من الحقوق الشرعية تكفلا لمجاهد. ما بيقدر؟ بيقدر يدفع نصف تكفل. ما بيقدر؟ بيقدر يدفع ربع تكفل. ما بيقدر؟ بيجوا 100 واحد مع بعضهم مثلا من غير المتمولين من هالمتدينين، 100 واحد مع بعضهم بيتفقوا نحن هالمئة واحد بدنا ندفع مليون ليرة بالشهر. بيجيبوا لهيئة دعم المقاومة مليون ليرة، واحد منهم بيتكفل انه يجمع المبلغ من الكل لنقوم ببعض الواجب تجاه هؤلاء المجاهدين الذين لا نصعد لا نرتقي منبرا إلا ونتحدث عن جهودهم. نفس الوقت هني هالكريم من الدين، واحدهم بتحير بده يتزوج. في عنا حالات عجيبة غريبة بهالمجال، أحيانا بعد ما خاطب بثلاث سنين ما عنده مجال أنه ينقل لأن ما قادر يأمن بيت. هني هول المجاهدين اللي نحن قاعدين هلأ بنحكي فيهم بعظمتهم، هذا مثال أنه نحن مش جادين بأنه نكون مع المقاومة، ما عم نتعاطى مع المقاومة كما ينبغي، وانما هيك شغله يعني موضه ودرجه انه نحكي عن المقاومه. بس قايمين بواجبنا تجاه المقاومه؟ ابدا. الشيعي الحقيقي المؤمن الحقيقي لا يفصل بين الجهاد وبين سائر مفردات التدين. اصلا ما بيقدر واحد يصير متدين دون ان يكون مجاهدا. منلاحظ انه الروايات احيانا بتحكي لنا بتفسير هالايه المباركه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أحيانا بتحكي لنا أن الرسول حمل ذنوب شيعته كما تقدم، أحيانا بتقلنا الروايات أن الرسول حمل ذنوب شيعة علي. في فرق بين اثنين، يعني شيعة رسول الله بناء لما تقدم منه هن المؤمنين الحقيقيين، شيعة علي بن أبي طالب لما بيكونوا شيعة عن جد وصحيح يعني هن المؤمنين الحقيقيين. عن الإمام الصادق عليه السلام والله ما كان له ذنب، هذه غير الرواية اللي مرأت معنا، الرواية الأولى اللي مرأت معنا عن الإمام الصادق ولكن الله حمله ذنوب شيعته عن الرسول، هون ولكن الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي عليه السلام ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. أيضا رواية أخرى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، وأي ذنب كان لرسول الله صلى الله عليه وآله متقدما أو متأخرا وإنما حمله الله ذنوب شيعة علي عليه السلام من مضى منهم ومن بقي ثم غفرها له. أنا قلت بالنسبة للي ما كانوا معنا من أول الحديث أنه شو معنى أنه الله عز وجل بيحمل الرسول ذنوب شيعته؟ معناها بيلتقي مع الشفاعة، الله عز وجل بيغفر لهم ببركته. طيب ليش أول شيء قال حمله ذنوب شيعته؟ هون عم نقول حمله ذنوب شيعة علي لأنه مش أسمين هن أبدا، ما أسمين شيعة علي، إذا كانوا شيعة حقيقيين فهم شيعة رسول الله، أوليس أمير المؤمنين نفس رسول الله شيعة علي يعني شيعة رسول الله. هون حابب أقول بوضوح أنه للأسف نحن مقصرين كثير تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، دائما لازم نذكره، دائما لازم نعيش معه، زيارات رسول الله ينبغي أن تكون سائدة في أوساطنا، أنه طبيعي جدا والله بهالمسجد في مرة بالشهر زيارة لرسول الله صلى الله عليه وآله، على الأقل بالمسجد الآخر هيك زيارة متداولة. وأخيرا طبعت أيضا هيئة الدعم المقاوم زيارة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوزع للإسهام في رفع علاقتنا بالمصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله. إذن أصبح واضحا أن رسول الله حمل ذنوب شيعة المؤمنين الحقيقيين أمته، والمقصود بالأمة هن الناس اللي فينا نقول عنهم أهل الحق، جماعة أهل الحق وإن قلوا. طيب منجي للأئمة، أمير المؤمنين وأهل البيت المعصومين، الأئمة المعصومين، الأئمة عموما امتداد لرسول الله صحيح، ثبت لهم ما ثبت لرسول الله من وجوب الطاعة وكثير من الخصوصيات غير الخصوصيات اللي بتفرد فيها الرسول صلى الله عليه وآله، ثبت لهم ذلك. فإذا كان الرسول يمكن أن يتحمل ذنوب شيعته اللي هن المؤمنين الحقيقيين، إذن الإمام المعصوم يمكن أن يتحمل ذنوب شيعته. تطلع ولاية الرسول، الولاية الحقيقية، كفارة لذنوب المؤمنين، ولاية الإمام المعصوم يعني الاتباع الحقيقي للإمام المعصوم كفارة لذنوب المؤمنين. فإذا لما منقول وكفارة لذنوبنا بالزيارة الجامعة أنه جعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم إلى قوله كفارة لذنوبنا، صار واضح المعنى أنه هالعلاقة الحقيقية بأهل البيت تكفر عنا ذنوبنا. بعد ممكن بعضنا يظل مستغرب القصة أنه يعني كيف ولاية أهل البيت كفارة للذنوب؟ طيب ما ولاية أهل البيت، شوفوا شو الإشكال اللي شو الشبهة اللي منوقع فيها، نصير نقول هيك، ما ولاية أهل البيت شغلة إلها علاقة بأهل البيت، بينما الذنوب هي شغلة مع الله، معصية لله. أولا هذا تصور غلط، ولاية أهل البيت لو هي مش شغلة مع الله عز وجل شو بدنا فيه؟ ولاية أهل البيت إنما لها هذه القيمة والأهمية لأنها الطريق إلى الله عز وجل، يعني ما ممكن نكون موحدين حقيقيين إلا إذا اتبعنا أمير المؤمنين وأهل البيت، لأننا باتباع أهل البيت نتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وبالاتصال به نتصل بالله عز وجل. فإذا نحن في الولاية، الطرف الآخر الذي نتعاطى معه هو الله عز وجل، نريد أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى فنتولى أهل البيت. المسألة مسألة الولاية، أما الشيء اللي مركوز بأذهاننا أنه ولاية أهل البيت يعني شغلة مع أهل البيت ما إلى علاقة بالله والعياذ بالله، والذنوب شغلة مع الله، فشو خص أهل البيت، شو خص هذا بهذا، هيك نصير نفكر، هذا التفكير غلط. إذا ظل في تساؤل بذهننا خلينا نلتفت أنه الروايات صريحة جدا في أن كثيرا من الأعمال الصالحة تكفر الذنوب، احيانا منلاقي اللي بيقول هالدعاء الفلاني غفر الله له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر. اللي بيصلي هالصلاة الفلانية بكرة برجب وشعبان نصير نشوف ثواب هالصلاة وهالصلاة وهالصلاة. أحيانا واحد بيصلي صلاة بيوم من أيام رجب وشعبان تكون هذه الصلاة كفارة لذنوبه. إذن ليش مستغربين هالقد إنه ولاية أهل البيت تكون كفارة للذنوب لما منلاقي إنه صلاة واحدة بيصليها الإنسان تكون كفارة لذنوبه؟ سأذكر هنا كلاما للعلامة المجلسي في البحار يقول: وقد دلت الأخبار الكثيرة على أن كثيرا من المعاصي يوجب سقوط ثواب كثير من الطاعة. أول شيء عم بيقول أنه في معاصي بتقضي على طاعة من قبيل شو؟ من قبيل عقوق الوالدين يمحق ثواب الإنسان. طيب بيرجع العلامة المجلسي بيقول: وأن كثيرا من الطاعات كفارة لكثير من السيئات. واحد بيعمل عمل منيح، هالعمل المليح اللي عمله بيغسل له ذنوبه مثل شو؟ من قبيل انه صلاة مثل ما قلت لكم بيصليها واحد تكون كفارة لذنوبه. او انه اذا واحد بيروح يوم الجمعة على المسجد وبيقعد عائل هادئ، مش انه والله فات على المسجد بيتخطى الرقاب بدعوس له كم مؤمن حتى يقعد بمطرحة احسن. الرواية بتقول هيك انه بيقعد حيث ينتهي به المجلس، فات على المسجد بشكل مؤدب قعد، ما صار يوشوش هذا وهذا من اللي حد منه، أصغى إلى الخطبة، قام صلى جماعة وراح. هذا العمل كفارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة. لاحظين أنه عمل واحد بيكون كفارة لذنوبه فيها الجمعة. طيب إذا واظب عليه بشكل دائم ما ظل عليه سيئات. إذن كثير من الطاعات كفارة لكثير من السيئات، يضيف العلامة المجلسي: والأخبار في ذلك متواترة، وقد دلت الآيات على أن الحسنات يذهبن السيئات. هذه أي القرآن الكريم، إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي تفسيرها ورد أن الصلاة تمحو السيئات التي قبلها، لذلك الصلوات الخمس بتمحو السيئات اللي بينها، بحيث انه صلاة الصبح تمحو ما كان من الانسان بين صلاة المغرب وصلاة الصبح، صلاة الظهر تمحو من ذنوب الانسان ما كان بين صلاة الصبح والظهر، وهكذا. ان الحسنات يذهبن السيئات، لكن بدك تكون محاية، واحدنا احيانا ممكن يمسك محاية وما يشد منيح ما بتمحي، مسك محاية مبين عم بمحي بس ما محد، أو إذا محاية جامدي صاير مثل الحجر وقد ما يفركها على هالكتابة ويحاول يمحي فيها ما بتمحي. بدك تكون صلاة، مش إنه كيف ما صلينا كيف ما لا إحنا صلاتنا خلاص يعني أذهبت عنا السيئة، بدك تكون صلاة. ماشي، إذا مبدأ واضح عم ببين لنا يا العلامة المجلسي إنه في حسنات تكفر السيئات. أنا ليش عم جيب هذا الكلام العلامة المجلسي؟ بدي أذكر بعض الروايات التانية، بدي أقول اللي بيستغربوا أنه ولاية أهل البيت كفارة للذنوب كيف بصيروا يحكوا عادة؟ بصيروا يقولوا لنا أنه طيب معقول يعني واحد شو ما عمل وهيك موالي أهل البيت وما عش. أولا المسألة مش بهالبساطة. قلت أنه كفارة ذنوب الولاية كفارة ذنوب مين؟ ذنوب مؤمنين لهم شروط ومواصفات مرق بعضها، وبالأمر الثالث راح أوقف عند بعض خصوصياته، خصوصا أنه هالفقرة فكنا عنده مسلمين بفضلكم. من هن هو المسلمين بفضلكم؟ من هن اللي ولاية أهل البيت كفارة لذنوبهم؟ راح يجي معنا بعض الخصوصيات. طيب نجي للروايات، بدي أذكر هلأ قائمة بأمور هي أقل من الولاية بكثير وتكفر الذنوب، أقل من الولاية. بل خلوا ببالكم أنه هالأمور راح نحكي عنها لا تكفر الذنوب إلا إذا كانت الولاية فيها في قلبها. كيف يعني؟ مثلا نجد في الروايات أن الموت كفارة لذنوب المؤمنين. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الموت كفارة لذنوب المؤمنين. يعني واحد لما بيموت وبيعاني بسكرات الموت وبالنزع وما شابه، إذا هو مؤمن بيطلع من عملية الموت يعني بيموت صافي مصفي. الموت كفارة الذنوب. كفارة الذنوب لمين؟ حتى إذا كان واحد كافر، لا، للمؤمنين. لاحظين مين هن المؤمنين؟ مؤمنين بلا ولاية. بيضبط يعني بيصير واحد مؤمن بلا ما يكون موالي أبدا. يعني منلاحظ الولاية بقلب الحديث عن الذين يكون الموت كفارة لذنوبهم. أيضا نجد في رواية ثانية عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه دخل على رجل قد غرق في سكرات الموت وهو لا يجيب داعيا، فقالوا له: يا ابن رسول الله، وددنا لو عرفنا كيف الموت وكيف حال صاحبنا. فقال الإمام الكاظم عليه السلام: الموت هو المصفات، الموت يزيل الذنوب، تصفي المؤمنين من ذنوبهم ليكون آخر ألم يصيبهم كفارة آخر وزر بقي عليهم، إلى آخر الرواية. أيضا نجد في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: والله لا يصف عبد هذا الأمر. شو هو هذا الأمر؟ الولاية الحقيقية. لا يصف عبد هذا الأمر فتطعمه النار. يصير موالي لأهل البيت عن جد صحيح، والنار بتاكل شيء منه أبدا، لا تطعمه النار. قلت: إن فيهم من يفعل ويفعل. قلت له: هؤلاء الموالين فيهم ناس بيرتكبوا معاصي. فقال: إنه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك وتعالى أحدهم في جسده. إنه الموالين الله عز وجل حتى ما يعذبهم بالآخرة يبتليهم في الدنيا، ابتلى الله تبارك وتعالى أحدهم في جسده، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، إذا كانت ذنوبه معاصيه أدهى المرض اللي عانى منه بالدنيا، بيكون مش الحال، بيظل مثلا عنده مصرف وعنده مصاري بس موجوع. إذا كان لا، ذنوبه معاصيه أكثر بالإضافة للمرض والآلام اللي بيعانيها بشدد عليه بالمعيشة، وإلا ضيق الله عليه في رزقه، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلا شدد عليه عند موته حتى يأتي الله ولا ذنب له ثم يدخله الجنة. إذا نلاحظ هنا أن هذه الابتلاءات هي كفارة للذنوب. الولاية منستغرب أنه تكون كفارة للذنوب، والمرض منقبل أنه يكون كفارة للذنوب. طيب ما هي هالأمراض هذه لا نبتلى بها إلا بسبب ولايتنا حتى يخلصنا الله من عذاب أشد. أيضا في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الله تعالى، يعني الرسول عم بيقلنا حديث قدسي: ما من عبد أريد أن أدخله الجنة إلا ابتليته في جسده، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه فبها، وإلا سلطت عليه سلطانا، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلا ضيقت عليه في رزقه، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلا شددت عليه عند الموت حتى يأتيني ولا ذنب له ثم أدخله الجنة. طيب بعد، وما من عبد أريد أن أدخله النار إلا صححت له جسمه، فإن كان ذلك تمام طلبته، أنه عامل له كم شغل منيحة بعطيه بدالهم، أنه صحته بالدنيا ماشي حالها ما في ولا مشكلة، فإذا بقيله شيء علي آمنت خوفه من سلطانه، بيكون خايف من حاكم بأمنه حتى كمان يأخذ إقبال اللي إله، فإن كان ذلك تمام طلبته عندي، وإلا وسعت عليه رزقه. خذ مصاري، بصير المؤمن اللي مش عارف القصة يقول لك: يا عمي كيف هذا الكافر عنده أنا ما معي؟ لكن هونيك بتبين: وإلا وسعت عليه رزقه، فإن كان ذلك تمام طلبته عندي، وإلا يسرت عليه الموت حتى يأتيني ولا حسنة له ثم أدخله النار. يعني أخذ اللي بده إياهم، عمل له كم شغل منيحة، أخذهم بالدنيا ما عاد له عندي شيء، فيدخل إلى النار لأنه هو بيستاهل النار. إذن كل الابتلاءات اللي منعيشها، خلينا على الأقل نقول في احتمال أنه تكون هالابتلاءات لأجل أن الله عز وجل يريد إدخالنا الجنة. أيضا حول الصلوات الخمسة نجد أن الصلوات الخمسة كفارة لما بينها كما تقدم. في حديث مختصر وحلو خلي واحدنا يحطه قدامه وباله عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من مؤمن إلا وبه وجع في شيء من بدنه لا يفارقه حتى يموت يكون ذلك كفارة لذنوبه. الله عز وجل أخبر بمصلحتنا. منقول وكلنا أمرنا لله، توكلنا على الله، سلمنا أمرنا لله رضا بقضاء الله، حكياتهم نحكيهم، لأن كثير من الأحيان شغل صغيرة عنا منها عنين، يعني طيب ليش هيك، يعني عم نعترض على قضاء الله والعياذ بالله. لا والله عمي، إذا كانت نتيجة هالبلاء اللي بيعيشه الإنسان بالدنيا أنه بسبب فوت على الجنة شغلة، يعني شغلة صحيح أنه إذا بيقدر يجمع بين اثنين بيكون أحسن، بس انه اذا بدور الامر اما هالعذاب اللي عم يتعذبه واحدنا من مرض او مدري شو بالدنيا بشكل دائم او جهنم، لا دخيلك يا رب. هلا ما بنحس، بنشوف عذاب جهنم كيف شكله، بنشوف نحن اصلا كل معاناتنا بالدنيا ما كانت تشكل جانبا صغيرا امام عذاب الاخره. اذا هكذا يتضح ان هناك امورا صغيرة تكون كفارة للذنوب. طيب ليش الولاية لا يصح أن تكون كفارة للذنوب؟ لاحظت أنه هاي الأمور اللي هي بتصير كفارة للذنوب بشرط الولاية، فإذا الولاية هي محور. إذا لما بنقرأ بزيارة الجامعة أنه صلاتنا على أهل البيت، ولايتنا لأهل البيت كفارة لذنوبنا، خلينا نعتقد بهالأمر، مش أنه إيه يعني يمكن ومش عارف كيف، لا كفارة للذنوب بشرط أنه يكون في ولاية. هلأ بدي أوصل للأمر الثالث، مين هن الناس اللي بتكون ولايتهم لأهل البيت كفارة لذنوبهم؟ يعني الشخص اللي مرتكب المعاصي بشكل دائم وما بده يصير آدم ولا بده يصير متدين، بس لأنه بيقول أنا بحب علي ابن أبي طالب بصير من أهل الجنة. الكلام مرة بيكون أنه هذا الشخص السكير الخمير أصلا مستحيل يدخل الجنة، بنكون عم نحكي عن كرمنا نحن مش عن كرم الله عز وجل. ما حدا يحتم على الله ويحط حدود لله سبحانه وتعالى، لكن بالمجالات التانية لما بيكون واحد ناوي أنه يصير متدين وما عم تضبط معه، مقصر وليته لأهل البيت ولي حقيقية، هذا بصير من أهل الحق ولا لا؟ إذا كان هو حقاوي ومع الحق وبقلب بعض البعض نسبة الحق في أكثر من الباطل، بنقول إنه هذا بصير مع من أهل الحق. الشرط الأول للذين تكون ولاية أهل البيت كفارة لذنوبهم أن يكونوا من أهل الحق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكونوا مؤمنين. شو يعني مؤمن؟ يعني لا يرتكب محرما بحيث أنه دائما يرتكب هذا المحرم عن سابق عمد وأصرار، يعني ما في محرم من المحرمات ناوي أنه بده يظل يقوم فيه، لا هو ناوي أنه بده يترك المحرمات، لما بيوقع بمحرم بيوقع عن غلبة الشقوى، هذا مؤمن. بعدان لابد وأن يكون هؤلاء مسلمين بفضل أهل البيت، معروفين بتصديقهم لأهل البيت. يعني كيف؟ خلينا نحن نتأمل مجتمعنا، راضيين نحن عن حالنا كموالين لأهل البيت أنه كلنا إذا وعدنا منوفي أخلاقنا منيحة، كيف شكلهم اللي بيكونوا معروفين بتصديقهم لأهل البيت؟ لما منشوف واحد متدين عن جد وصحيح منقول هذا عن جد شيعي، هذا موالي لأهل البيت. إذا بدي يكون الشرط الثالث اللي أنا عم أقول عنه بدي يكون متوفر فينا حتى تصير ولاية أهل البيت كفارة لذنوبنا. شو هو الشرط الثالث؟ انه واحد معروف عنه انه مسلكيته بتنسجم مع سيرة اهل البيت، مسلم بفضل اهل البيت هذا واحد، ومعروف بتصديقه لاهل البيت. يعني مش لانه انا كيف ما رحت وكيف ما اجيت بدي اجيب شاهد المقاومة الاسلامية، بس لانه حقيقة ما بيطلع عنا شاهد اخر. يعني لما نشوف انه في ناس مؤمنين بيصلوا وبيصوموا وبيعبدوا الله عز وجل وما بيفكروا بجهاد، هؤلاء معروفين بتصديقهم لاهل البيت؟ والله اذا كانوا مؤمنين وحريصين على العبادة بنفس الوقت حريصين على الجهاد. أحد الشهداء اطلعت على مذكراته قبل فترة، الشهيد أبو رائد حجازي من حمين الفوقة، نشوف بمذكرات شهدائنا أمور عجيبة واصلين لمراتب بيقول لم أعرف طعم الحياة إلا عندما واظبت على صلاة الليل. شهيد أبو رائد حجازي بيحكي هيك، لم أعرف طعم الحياة إلا عندما واظبت على صلاة الليل. بيقول هنيئا لمن جمع بين اليقين والجهاد وتوجهما بالشهادة. بيحكي عن خرق الحجب، حجب الديجور، عن المناجات الشعبانية، عايش مع الشهداء، بيحكي عن بعض المكاشفات اللي كانت تصير عنده. قال المؤمنين لا يمكن أن يتأتى الإيمان بدون حس الجهاد. نحن الآن على مفترق طرق وفي مرحلة هي أخطر مرحلة في تاريخ الأمة الإسلامية، لم يمر منذ نزول الوحي وإلى يومنا هذا مرحلة على المسلمين أصعب من المرحلة الحاضرة، أن الإسرائيليين يمشون على أنوف حكامنا وينظرون إلينا شزرا وهم يقولون يا لثارات خيبر وبني قريظة، يريدون أن يقتصوا منا. إذا لم نفهم الإيمان، إذا لم نفهم الولاية جهادا في ميادين الجهاد الأكبر وجهادا في ميادين الجهاد الأصغر، إذا لم نتصرف الآن بنفس الروحية والذهنية التي تصرفنا بها عند انتصار الثورة الإسلامية، فمعنى ذلك أننا مرتدون عن الدين، مرتدون حقيقة. أهل الكوفة سقطوا في الامتحان وكانوا يصلون ويصومون وبيقروا القرآن ومن أحسن ما يكون، لكن سقطوا، أصبحنا نلعنهم ويجب أن نلعنهم. نحن الآن قامت الحجة علينا، الشواهد لا تزال أمامنا في كل يوم، كيف نستطيع إذا كنا قليلي العدد أن نلحق الخسائر بالعدو ومع ذلك فقد نضعف؟ إذا ضعفنا رغم أن الحجة قائمة فإن الله عز وجل يتبرأ منا، رسول الله صلى الله عليه وآله يتبرأ منا، أهل البيت يتبرؤون منا. هذا الأوان الذي يختبر فيه ديننا ويختبر فيه صدقنا. كم قلنا أننا مع الإمام الخميني وفي خط الإمام الخميني، كم قلنا أننا نحب الإمام الحسين، كم قلنا أننا نحب الشهادة. الشهداء الآن ينتظرون مواقفنا، هل سنرتد ونخونهم، نخون دماءهم، أم أننا سنبقى ماضين قدما؟ هذا هو الوقت الطبيعي جدا للعمليات الاستشهادية. نحن الآن بأمس الحاجة إلى عمليات على غرار عمليات مقر المارينز، تفجير مقر المارينز ومقر المظلين الفرنسيين، لكي تتواصل الروح الجهادية في الأمة. التدين الحقيقي هو هذا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى الحبيب، إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.